بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال: وعلى كل حال فلا إشكال. المقصود من قول على كل حال أنه سواء قلنا في مسألة بيع نصف الدار من قبل من يملك نصفها بتنزيل النصف على المشاع بين الشريكين أو تنزيله على النصف المختص بالبائع كما رجحه المصنف أخيرا، باعتبار أن لفظ النصف مثلا ظاهر في الإشاعة في المجموع من حيث هو، لا في المجموع بما هو حق الشريكين. فبغض النظر عما يختار في تلك المسألة، مسألة ما إذا باع مالك النصف النصف، نختار التنزيل للنصف على الإشاعة أو على النصف المختص، بغض النظر عن هذا هناك، فإنه يحمل النصف حتما على الإشاعة في مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة الأخرى التي نحن الآن بصدد الكلام فيها؟ هي مسألة ما لو كانت الدار مثلا لشخصين، لكل منهما نصفها، فأقر أحدهما لثالث بأن له نصف الدار. دار لشخصين لكل منهما نصفها، يعني هي تحت يديهما جميعا بالاشتراك، وبمقتضى ذلك هي بينهما مناصفة فعلا وبحسب الظاهر، لكن أحد هذين الشريكين أقر، زيد وعمر، أقر زيد أن لبكر نصف الدار، نصف هذه الدار لبكر، أقر له النصف بالثلث، ها؟ بل هو يعني لا فرق بين نصف وثلث، الكلام في ألفاظ الكسور، في محل الكلام فرضنا النصف. الآن لو فرض أن هذا النصف جاء على صورة الإقرار يحمل على الإشاعة، ولهذا أفتوا بكذا كما سنبين في من أقر بالثلث. على كل فلنفرض هكذا، شخصان يداهما جميعا على الدار فهي لهما بحسب الظاهر مناصفة، زيد وعمر، فأقر زيد منهما بأن ثلث هذه الدار هي لبكر. هذه المسألة هي عين المسألة السابقة من كل جهة، إلا أن النصف هناك بيع، والنصف هنا أو الثلث أقر به إقرارا، هناك كانا شريكين في الدار فباع أحدهما النصف، هنا هما شريكان في الدار فأقر أحدهما بالنصف أو بالثلث مثلا، هذا هو الفرق فقط. فمهما اخترنا، حاصل إلى هنا هذا، مهما اخترنا في مسألة بيع أحد الشريكين النصف تنزيل النصف على المشاع بينهما أو على المختص بالبائع، فإننا في مسألة ما لو أقر بالكسر بالنصف مثلا أو فلنقل بالثلث، فإنه ينزل على الثلث المشاع فقط. هكذا طبعا كما قلت لا خصوصية لا نصف نصف ثلث كل ألفاظ الكسور هذه هي محل الكلام، ولأجل أنه في مسألة إقرار أحد الشريكين بالحصة لثالث ينزل الإقرار على الإشاعة بين الحصتين ولا ينزل على الاختصاص، لأجل ذلك تجد أنهم أفتوا بأنه إذا أقر أحد الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين أي على النصف المشاع بمقتضى وضع يديهما جميعا عليها وكونهما في الظاهر مالكين بالمناصفة على الإشاعة، لو أقر أحدهما لثالث بالثلث قال زيد إن ثلث هذه الدار التي بيني وبين عمرو هو لبكر فقد أفتوا بحمد الثلث على المشاع بين النصيبين نصيبي الشريكين، فمقتضى هذا الإقرار من المقر أن المقر له هو شريك معهما بنسبة الثلث، وأن العين مقتضاه يعني معناه مفاده صحيح يؤخذ به أو لا يأتي، مقتضاه مفاده لازمه معنى أن العين أثلاث ثلاثة ثلث لي وثلث لشريكي عمر وثلث لبكر وليست نصفين بيني وبين عمر، الثلث سدسان والنصف ثلاثة أسداس والعين التامة ثلاثة أثلاث أي ستة أسداس، هذه أمور واضحة. فهو يقول بمقتضى هذا الإقرار الثلث لي أي سدسان، الثلث الآخر لشريكي أي سدسان، وهناك ثلث سدسان هما لبكرين للمقر له. حينئذ إذا صدق الشريك عمر شريكه زيدا في إقراره للثالث بالثلث نفذ الإقرار في الثلث كله، وأصبح بكر شريكا لهما بنسبة الثلث وكانت العين كما قلنا قبل قليل كما هو مقتضى هذا الإقرار ومعناه ومفاده أثلاثا ثلاثة بينهم على الإشاعة. وأما لو كذب عمرو شريكه في إقراره وأنكر أن يكون لبكر ثلث فحينئذ يدفع المقر زيد إلى المقر له كم؟ هذا الذي هو محل الاشتباه، تقول وهذا منزل على الإشاعة يعني يكون ثلث نصف هذا الثلث المقر به وهو سدس في مال المقر ونصفه وهو سدس آخر في مال الشريك، فإذا كذبه بطل في سدس ونفذ في سدس من مال المقر فيدفع له سدسا، يقول لا تنزيله على الإشاعة يقتضي غير ذلك، يقتضي أن يدفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده، في يده كم؟ نصف لا نصف معين، قلنا معنى أنه العين في يدهما وهما مشتركان أنها تحت يدهما جميعا، هذه دار مفتاحة ومفتاحها معي ومعك مثلا أنا وأنت ندخل إليها فلنا جميعا يد، أنا يد وأنت يد يعني نحن مشتركان، اليد ليست يد أكبر من يد، تقول يدي أكبر من يدك فأنا لي الثلثان وأنت لك الثلث، لا يقال هكذا، إذا وضعت اليد فأنت واضع إذا كنت وحدك فأنت مالك تام، إذا كان معك يد أخرى فأنتما شركة، ثلاثة أيدي بالتثالث، وهكذا. واضح؟ إذا هو تحت يده النصف، لكن لا نصف معين، لأنه لم يضع يده على هذا النصف أو ذاك النصف، فقد اشترك في وضع اليد مع أمرين الشريك، فكان له النصف بالإشاعة. واضح؟ فهو تحت يده نصف مشاع. كم يكون للمقر له من هذا النصف المشاع الذي تحت يد المقر بسبب إقراره؟ يقول يكون له، يدفع يعني يكون له، ولو ما يدفع خارجا بمعنى إفراز حصة ودفعها، لأن هذا أيضا يشارك بالإشاعة، يدفع بمعنى أنه يصبح له أن يضع اليد، وإذا وضع اليد فبكم يضع يده؟ بكم يصير له يد ويصير مالكا بمقتضى هذا الإقرار؟ يقول يدفع إليه نصف ما تحت يده، وتحت يده نصف الدار، ونصف الدار ثلاثة أسداس، يدفع له النصف سدسا ونصف سدس، لا أنه يحتفظ بسدسين الثلث ويدفع إليه سدسا كما جاء في ذهنك. إذن يدفع إليه نصف سدس وسدسا، ويحتفظ بمثلها سدسا ونصف سدس. وبالجملة لو صدق الشريك شريكه في الإقرار كان الثلث المقر به مشاعا بين حصتيهما، فسدس من هذا المقر وسدس من شريكه المصدق له، هذا على التصديق، ويصير المقر له شريكا في الثلث من المال كهذين الشريكين. وأما لو كذب الشريك شريكه فليس يتعين حينئذ على المقر أن يدفع خصوص السدس، أي نصف الثلث المقر به. يقول سدس من ذاك وسدس مني، ذاك كذب فيفوت عليك سدس وتأخذ من عندي سدسا لا أكثر، بل يدفع كما قلنا نصف ما عنده وهو سدس ونصف سدس. ما الوجه في ذلك؟ الوجه في أن المقر يعترف بمقتضى إقراره بأن ثلث العين هي للثالث، والمفروض أن الثلث المقر به منزل على الإشاعة بين حصته وحصة الشريك، فهو بمقتضى ذلك معترف بأن يد شريكي على الثلث صحيحة. يقول هذه العين التي تحت يدي ويد شريكي لفلان فيها الثلث، أي ولي فيها الثلث ولشريكي فيها الثلث، فهو معترف بأن يد شريكه على ثلثها يد صحيحة، يد ملك وليست يد عدوان وظلم. وإنما يقول إن الثلثين الباقيين ما سوى الثلث التي يد شريكي عليه صحيحة، هذان الثلثان هما بينه وبين من أقر له. واضح ماذا أقول؟ هو عندما يقول زيد، عندما يقول لبكرين ثلث الدار التي لي ولعمر، هو يقول له ثلث ولي ثلث ولبكر ولعمر ثلث، وبالتالي يقول ما تحت يد شريكي وهو النصف هذا له منه ثلث ويده فيه صحيحة ويد ملك، وأنا وبكر شريكان فيما سوى ذلك في الثلثين على الإشاعة. وبما أن تحت يدي أنا المقر من هذين الثلثين اللذين قلت إنهما بيني وبين بكر بالشراكة وعلى الإشاعة، يعني ما سوى ثلث شريكي التي يدعو عليه صحيحة، بما أن من هذا عندي وتحت يدي نصفا أي ثلاثة أرباع هذين الثلثين، ثلاثة أزداس من أربعة أزداس، والمفروض أني أقول هذه الأزداس الأربعة كلها الثلاثة منها التي عندي والواحد الذي عند شريكي هي ماذا؟ بيني وبين بكر على الإشاعة نزلناه، إذن فهو يشاركني فيما عندي فيكون له نصفه أي سدسا ونصف سدس، وأشترك أنا وهو فيما عند شريكي مما زاد على حقه على الثلث أي السدس نشترك فيه أيضا. الأربعة أسداس بيني وبين على الإشاع عندي منها ثلاثة فأتقاسمها بيني وبينه، وما تحت يد شريكي من سدس زائد على حقه الذي يده فيه بحسب إقراري يد ظلم وعدوان يكون فيه ظالما لي ولبكر على الإشاعة أيضا. الأثلاث الأربع الأسداس الأربعة ما سوى سدسي الشريك التي هي حقه أو اللذان هما حقه كلها بيني وبين بكر على الإشاعة، ما سلم منها وكان عندي فنتقاسمه، نتقاسم يعني يكون لي ولي وله بالسوية لأنه نقسم بالفعل، أو ما كان منها مظلوما فيه ومعتدا فيه بحسب دعواي وإقراري واعترافي، وإن كان لا ينفذ علي إقراري على غير لا ينفذ لكن بحسب دعواي بمقتضى إقراري، ذاك السدس المظلوم فيه هو أيضا مشاع بيني وبين هذا الشريك الجديد الذي أقررته له، فنكون نحن جميعا مظلومين في السدس الذي عند الشريك، لا أن السدس بتمامه يذهب من مال وحصة المقر له، أشترك أنا وهو فيه ويذهب علينا، وأشترك أنا وهو فيما عندي ويسلم ما عندي لنا ونكون شريكين فيه. هكذا من هذا الباب قلنا إنه لا يتعين أن يدفع السدس. إذا نتيجة إقراره مع إنكار شريكه أن يدفع للمقر له مما تحت يده نصفه وهو سدس ونصف، ويكون السدس الزائد الذي عند الشريك الآخر الذي فيه الظلم مشتركا أيضا بينهما وفائتا وتالفا عليهما بإنكار المنكر الاستحقاق فيه، لأن المنكر هذا ماذا يقول؟ وأنت تقول لفلان الثلث أي ماذا؟ أي أن لي فقط الثلث وهناك سدس عندي ليس لي، وأنا أقول لي النصف فالسدس الزائد أيضا عندي لي، وهذا السدس الزائد ممن؟ أنت تقول لك لي ثلث ولكما الثلثان، وقولك لكما الثلثان بمعنى لك ثلث وللآخر ثلث، وقولك للآخر ثلث إقرار على الإشاعة، إقرارك ينفذ في الثلثين لا ينفذ عليك، ينفذ يعني بهذا المعنى ينفذ فيما لا فيما تحت يدك لا ينفذ عليك، لكن أنت مقر في الثلثين، أنت مقر في الثلثين، ينفذ من الثلثين بما تحت يدك، بما أنت مالك له في الظاهر، يدك عليه، يد النصف، واضح؟ ولا ينفذ في الباقي. لكن قولك إن له ثلثان منزل على الإشاعة، ومعنى أنه ينفذ فيما تحت يدك فينفذ بنصيبه، وهذا له من بقية الثلثين ثلث وأنت ثلث، وثلثه منزل على الإشاعة وينفذ في ما تحت يدك مشاعا، أنت وهو تقتسمان الأسداس الأربعة الباقية، نصيبه منها مثل نصيبك فيما تحت يدك، ونصيبه من التالف بإنكار المنكر الآخر من السدس الذي عنده مثل نصيبه من ذلك السدس، فسلم لكل منكما سدس ونصف سدس، وتلف عليكما نصف سدس. هكذا أفتى هناك لأنه نزل على الإشاعة. وقد يدعى هذا الذي جاء في ذهنك، وهو أن مقتضى الإشاعة في المقرب الذي هو الثلث أن ينزل الثلث المقرب على ما في يد كل من الشريكين، فيكون كأنه أقر للثالث بسدس تحت يد المقر نفسه من النصف الذي تحت يدي، وسدس آخر مما تحت يد شريكي. هذا نزلناه عند التصديق، بل عند التصديق يقول نعم صدقنا، إذن هو شريك، إذن أنا ليس لي مما تحت يدي إلا ثلث، وهناك سدس ليس لي. حتى هذا قد نقول عند التصديق ليس السدس يعطى لهذا، هو السدس مع الأسداس الثلاثة الأخرى التي تحت يد المقر كلها مشاعة مشاعة، فيكون العين أثلاثا بينه تها، لأنه سدس مما عندي وسدس مما عندك. بغض النظر عن هذا، لكن هنا في الدعوة يقول حتى في صورة التكذيب، في صورة التكذيب يتقصد الثلث المقاربه على المقر وماله، على مال المقر وعلى مال المنكر المكذب أيضا، كأنه أقر بهذا التفصيل، لك مما تحت يدي سدوس ومما تحت يد فلان الآخر شريكي سدوس آخر. لو أقر بهذا الشكل وبدل من أن يقول لفلان ثلث المال قال لفلان سدس عندي وسدس عند شريكي، على الإشاعة كله على الإشاعة لا تعين، لو نص بهذا الشكل كنا نقول له نصف، له سدس هذا المقر له مما تحت يد المقر، وسدس مما تحت يدي المقر عليه وهو الشريك. الآن نفس الشيء عندما قال له ثلث، فتنزيله على الإشاعة يعني تنزيل الإقرار في الحصتين، هذا الذي جاء في ذلك أول كلام، وأن الثلث المقر به مشترك بينهما، سدس مني أنا المقر وسدس من شريك. ثم بما أن إقرار المقر نافذ على نفسه فقط، فينفذ إقراره بالنسبة إلى السدس الذي عنده ويستحقه المقر له، وأما السدس الآخر الذي تحت يد الشريك فهو حيث لم يصدق الشريك شريكه في إقراره وأنكر استحقاقه الشخص الثالث لهذا السدوس وإقرار المقر مسموح فقط في حق نفسه لا في حق هذا، فلم يعد هناك ما يوجب أن يكون هذا السدس الذي تحت يد الشريك مستحقا للمقر له، فيكون تالفا عليه. أقر له بسدس عند فلان فأنكره فلان، لم ينفذ الإقرار ولم يعترف فلان ولم يكن بين طبعا، فهذا السدس الذي أقر له به تالف عليه، كله ذائب من ماله. لك عندي سدس ولك عند فلان سدس، قب إن أعطاك السدس فبيع، إن لم يعطيك هذا سدس تلف عليه، سلم لك سدس واحد عندي. هكذا تكون النتيجة، بدل أن تقولوا يعطيه من عندي سدسا ونصفا ويحسب التالف عليهما، يعطيه من عنده سدسا فقط ويحسب التالف على المقر له وحده. لماذا؟ لأن مقتضى الإشاعة تنزيل الثلث المقربة مشاعا على المالين، سدس مني وسدس من شريكي، تماما كما لو نص فقال لفلان عندي سدس وعند شريكي سدس، حينئذ نرتب الأثر على هذا، فنقول هذا أقر على نفسه بسدس فينفذ فيه، وادعى أو أقر على غيره، والإقرار على غيره مثل الدعوة، بأن في ماله سدسا للشخص الثالث، إقراره هذا غير نافذ والآخر لم يصدقه، فهذا السدس المقر له ما تمت فيه، هذا السدس من مال المقر له، المقر به للمقر له، ما تمت فيه فرحة المقر له وتلف عليه قبل أن يصل إليه. واضح؟ هذا الدعوة يقول مدفوعة بأن ما ذكر من توزيع الثلث المقر به على مالي الشريكين بحيث يكون سدس منه في مال المقر وحصته، وسدس آخر في مال الشريك وحصته، وحيث أنكره عليه فيفوت كل السدس من مال المقر له وحده، ويسلم له سدس واحد من مال المقر. هذا الكلام إنما يتم لو كان المال مال المقر في حقهما، أي الشريكين الأول والثاني زايد وعمر، لو كان هذا المال متميزا مال هذا ومال ذاك غير مشترك، وكان ما تحت يد كل منهما ليس مقدار حصته مشاعة بل كان عين ماله، كما لو كان لكل منهما دار مستقلة، أنا لي دار وشريكي له دار، فيدي على عين مالي ويده على عين ماله، ثم أقر أنا المالك الأول صاحب الدار الأولى لشخص ثالث بأن له النصف من كل دار، له نصف داري وله نصف دار الآخر، ما لا شريكي، لم يعد شريكي، ليس شريكي، هذه داري وتلك داره، وكل مختص بماله وماله تحت يده، لا شركة هنا. إذن أقررت أنا صاحب الدار الأولى الذي يده على عين ماله وداره مستقلا وبلا شراكة، أقررت بأن لفلان الثالث نصف داري ونصف دار شريكي، النصف من كل من الدارين، هنا ايضا نفرض ان صاحب الدار الثانيه انكر، قل لو صدق يقول له للثالث النصف من داري باقراري على نفسي والنصف من دار شريكي بتصديقي وتصديقه مثل اقراره ابتداء على نفسه. اما وقد كذب وانكر فهنا وباعتبار تعين مال المقر فيما تحت يدي، هذا مالي هذه داري، ينفذ اقراري في هذا المال، فيكون للمقر له الثالث نصف الدار التي تحت يدي. انا قلت له نصف داري، نصف هذه الدار التي تحت يدي ونصف الدار التي تحت يد الاخر، هنا ينفذ اقراري فيما تحت يدي المختص بي ويكون له نصف منها، ويبطل اقراره في تمام نصف الدار الاخرى، لك نصف هنا ونصف هناك، سلم لك هذا النصف لاني انا اقررت على نفسي، ذاك النصف الاخر بتمامه لو قبل كان يكون لك، الان بتمامه لما كذب فات عليك وخسرته، فيبطل الاقرار في تمام نصف الدار الاخرى التي مع الثاني، ويتلف بانكار المنكر على خصوص المقر له. واضح؟ كل ذلك لماذا؟ هنا لاجل تعين المال، ما تحت يدي لي وحدي، متعين حقي ومالي فيه، ما تحت يدي له وحده متعين حقه وماله فيه، وإقراري بنصف مالي إقراره بنصف هذا المتعين، نفذ فله نصف المتعين، إقراري بنصف دار الآخر إقرار لا ينفذ في حق الغير، لكنه إقرار بنصف المتعين، نصف هذا المتعين ونصف المتعين متعين. واضح؟ بأي معنى متعين؟ يعني نصفه هذا أقررت به لفلان لم ينفذ، فكله لم ينفذ فيه، لو نفذ فيه أخذه، لما كذب ولم ينفذ فات كله علي. يعني من حيث المبدأ كان يفترض أن يصير، كان مفاد هذا الإقرار أن لك النصف من هذه والنصف من ذاك من تلك الدار، سلم لك النصف ونصف آخر بتمامه ذهب عليك، ولا أنا ما كان لي شيء هنا، ما كان لي شيء هنا، ليس لي مال عند الآخر حتى يسري إقراري فيه كما يسري فيما عندي، فأتقاسمك ما عندي أو أتقاسم معك ما عندي، أقاسمك ما عندي وأتقاسم معك ما يتلف في الإنكار، ليس ما عندي، ليس لي مال تحت يد شريكي، مالي متعين فيما عندي، هكذا هناك. وأما فيما نحن فيه فليس تحت يد كل منهما ماله، ليس ما تحت يد كل منهما عين ماله، بل مقدار ماله، ليست هذه الدار لي، وليس ما تحت يدي بمقتضى الاشتراك في اليد من النصف عين مالي، ليس النصف الذي هو لي بمقتضى الاشتراك في اليد عين مالي، بل مقدار مالي، أنا مشترك معه على السوية وبمقدار النصف، وواضع يدي على الدار معه بالسوية، أي واضع يدي على النصف، فما وضعت يدي عليه من النصف ليس عين نصفي وعين مالي، مقداره المساوي له من هذه الدار نصفها للمقر من غير تعين خارجي لهذا النصف، ونصفه الآخر لشريكه من غير تعين خارجي أيضا، بخلاف ذاك الفرد. ذاك الفرد كانت له الدار متعينة ولي دار أخرى متعينة، هنا في الدار المشتركة لي النصف بلا تعين خارجي، له النصف أيضا بلا تعين خارجي، مع إقرار الأول للثالث بأن له الثلث من هذه الدار المشتركة بحسب الظاهر بيني وبين شريكي. هذا الثلث المقرب المنزل على الإشاعة بين المالين، هكذا المفروض. المستلزم إقراري بالثلث له باعترافي، المستلزم لاعترافي بأن لشريكي أيضا الثلث، له ثلث بلا تعين ولنا ثلثان بلا تعين، وأنا وهذا الثالث شريكان فيما سوى الثلث للتنزيل على الإشاعة، نصفه له ونصفه لي، ثلث له وثلث لي. فبمقتضى هذا كله هو معترف باستحقاق المقر له مما تحت يده لنصفه لسدس ونصف، وأن ما فات تحت يد المنكر الشريك مما هو زيادة على حقه الذي سلمت له به واعترفت له به، أي زيادة على الثلث وهو سدس، هو أيضا مشترك بيني وبين هذا المقر له. ما تحت يد المقر ليس عين ماله، بل مقداره باعترافه فيه شيء له وشيء لغيره. هذا النصف الذي تحت يدي ليس عين مالي، مقدار مالي حصة مشاعة تساوي حقي في الأصل بحسب الظاهر، تساوي النصف الذي هو حقي بالظاهر. الآن باعترافي حصة مشاعة تساوي مقدار حقي وزيادة، فيها مقدار حقي وهو الثلث وفيها زيادة، واضح؟ فيها مقدار حقي وهو الثلث وفيها زيادة، لكن من غير تعين خارج للثلث. وأيضا ما تحت يد الشريك الآخر الزائد على الثلث الذي هو له هو أيضا ليس عين ماله، بل مقدار أو كل ما تحت يده ليس عين ماله، بل مقداره الذي بزعمه كله لا ليس فيه زيادة، وبزعم المقر الثلث لا وفيه زيادة. كل ذلك هنا وهناك من غير تعين خارجي. بمقتضى هذا استثني الثلث الذي اعترفت أن يد شريكي صحيحة عليه وهو ملكه، فالباقي كله ما دام ليس فيه تعين خارجي، يعني أقول في الباقي كله أقول أنت لك الثلث وأنا لي الثلث منه لا أكثر، من غير تعين خارجي، لازم ذلك أن نسبة ما تحت يدي من النصف إلي وإلى من أقررت له على حد سواء، لأنه لا تعين هناك. الدار داري، نسبتها إلي نسبة المملوك إلى مالكه، وأما نسبتها إليك فنسبة إلى الأجنبي، ليست النسبة على حد سواء. وبالعكس في داري هنا الثلثان وبعد استثناء ما اعترفت به للشريك ويد عليه من الثلث أنه له وليس له فيه وليس فيه ظالما بعد استثناء هذا، فالباقي كله ثلثان لي ولك بلا تعين خارجي، وكل جزء منها نسبته إلي وإليك على حد سواء، يمكن أن يكون لي يمكن أن يكون لك، يعني قابل فنشترك فيه، فيكون لك نصف ما تحت يدي، كما يكون الفائت تحت يد الشريك المنكر. بيني وبينك أيضا قد فات علينا جميعا، ونتيجة ذلك هي الحكم بالمناصفة كما قلنا في الكل، فيما تحت يدي وفيما فات علينا بإنكار المنكر، فلا معنى لحساب السدس الفائت بإنكار المنكر على المقر له وحده ليكون قد ذهب عليه بإنكار المنكر سدس تام، ولم يسلم له بإقرار المقر إلا سدس مثله من مال المقر كما قيل في هذه الدعوة. إلا هذا الكلام الذي قلنا فلا معنى له إلا على احتمال ضعيف، يعني يكون له معنى ويصح على ذاك الاحتمال الضعيف. ما هو ذاك الاحتمال الضعيف؟ هو احتمال تعلق الغصب بالمشاع، فيجعل الظلم والعدوان الذي يدعيه المقر على شريكه ويقول هو ظالم في سدسين والسدس مشاع، يجعل الظلم والعدوان في سدس مشاع لكن من نصيب خصوص المقر له، بناء على أن الغصب يتعلق بالمشاع. بالمثال حتى يتضح لك الأمر، نقول لو كانت دار مشتركة بين زيد وعمر شخصين بالسوية نصفا بالنصف، وجاء بكر الثالث فغصب ووضع يده على الدار أخرج منها عمرا وقصد بهذا الوضع وهذا الغصب أن يغصب مال عمر، وعمر ليس له نصف معين يضع يده عليه بعينه فيكون من مال عمر، له نصف مشاع، لكن هو قصد أنا أخرجت عمرا أخذت مفتاح عمرا وقلت له لا أرينك بعد اليوم هنا وإلا كسرت رجلك أو رجليك مثلا، وتركت يد زيد، أصبحت الدار تحت يدي ويد زيد كما كانت تحت يد زيد وعمر، فبناء بل إذن هو قصد بذلك أن يضع يده على سهم عمر المشاع. فهنا قولا الأول أن الغصب يتعلق بالمشاع، وعلى هذا القول تكون يد الغاصب الآن على النصف المختص بعمر كما قصد، وتكون الدار فعلا نصفين، نصف تحت يد زيد بالاستحقاق وباليد المالكة، والنصف تحت يد بكر الغاصب بالغصب والعدوان، هو ذاك النصف الخاص بعمر. واضح تماما كما كانت قبل وضع الغاصب يده عليها تحت يدين نصفين بالسوية، تحت يد زيد ويد عمر كانت لهما بمقتضى يديهما نصفها المشاع لزيد ونصفها المشاع لعمر. الآن أخرج عمر دخل محله الغاصب، أصبح نصفها لزيد ونصفها الآخر مغصوبا هو نصف عمر. واضح كيف كلام أصحاب هذا القول؟ أجازوا تقسيم المال بين الشريك والغاصب كما يقسمه بينه وبين المغصوب منه قبل الغصب ولولا الغصب. الشريكان يجوز أن يتقاسم أحدهم، يتقاسم المال المشترك بينهما، لي نصف الدار لكن أصلا نتقاسم، أقول أنت أخذ هذا النصف أنا أخذ هذا النصف، نفرز نعين يجوز. أصحاب القول بتعلق الغصب بالسهم المشاة أجازوا التقسيم مع الغاصب، قال يجوز في الفرد لزيد أن يتقاسم العين مع بكر الغاصب فيعين نصفا له ويبقى نصف آخر يكون هو نصف عمر مخصوما تحت يد الغاصب. واستدلوا على جواز هذا التقسيم بأمرين بالسيرة، قالوا السيرة قائمة، سيرة العقلاء قائمة على التقاسم مع الغاصب للمال المشترك. والأمر الثاني، الدليل الثاني الحرج، قالوا إذا لم نقل بجواز أن يتقاسم الغاصب والمالك هذا المال الذي تحت يديهما لازم على هذا الشريك الذي لم يغصب منه الحرج على زيد في المثال أن يبقى مع هذا الغاصب مثلا في مال مشترك، يقول لازم عليه الحرج، فرفعا للحرج يجوز له التقسيم. هذا قول. القول الثاني أن الغاصب لا يتعلق بالمشاع، وفي الضرب المذكور هذه الدار المشتركة بين زيد وعمر التي جاء بكر فطرد عمرا منها ووضع يده مع زيد عليها بقصد التعدي على حصة عمر، لا يكون الغصب فيها متعلقا بالحصة بل بنفس العين. ولما كانت العين مشتركة بين زيد وعمر كان غصب الغصب فيها مشاعا وواقعا في النصيبين في المالين، كما أنه لو غصب جزءا معينا منها مثلا كانت دارا كبيرة وفيها غرفة هكذا مستقلة فهذا غصب الغرفة وسكن فيها، فإنه يكون قد غصب جزءا مملوكا لهما وغصب منهما لا من أحدهما. إذن يتعلق بالعين، وهذا الجزء المشترك يكون منهما وفي مالهما جميعا. هذان قولا. فلو قلنا بالأول وصحت تعلق الغصب بالجزء المشاع ففي محل كلامنا السدس بحسب إقرار المقر عند شريكه الذي أنكر ولم يصدق ليس مستحقا له لهذا الشريك، وليس له إلا ثلث، والسدس زائد ويد عليه غاصبة. بما أن يده عليه غاصبة والغصب يتعلق بالجزء المشاع فيمكن حينئذ أن نقول إن السدس بتمامه هذا الذي هو زيادة عند الشريك وليس حقه فيه بحسب إقراري هو بتمامه من نصيب المقر له، من باب أني أنا المقر بالثلث للثالث معترف بأن لشريكي مما تحت يده ثلثا، وأيضا ليس لي شيء واقع تحت يد شريكي باعتبار ما ذكرناه قبل قليل في فرض الإشاعة وعدم تعين المال ليست أيدينا على عين أموالنا، فليس شيء واقع تحت يد شريكي حتى يكون، ليس شيء من أموالي واقعا تحت يد شريكي حتى يكون مثلا هذا السدس مني ومن ذاك المقر له، وإنما تمامه من حصة المقر له. إذن شريكي له الثلث، هذا يد عليه يد صحيحة وهو مالك له، وأما السدس الزائد فليس تحت يده شيء يستحقه غير ذلك الثلث، والسدس زائد وفيه ظلم وغصب، والغصب يتعلق بالمشاع، فيمكن تنزيل المغصوب على السهم المشاع الخاص بالمقر له ويكون سدسا بتمامه من مال هذا المقر له، فيكون قد فات عليه السدس بإنكار الشريك. لكن هذا الاحتمال قلنا احتمال ضعيف ضعف في محله، وإن قال بي أو على الأقل مال إليه بعضهم، ويقال إن هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله قال بي أو مال إليه هو الشيخ حسن ابن الشيخ صاحب الجواهر، له كتاب أنوار الفقاهة، وبناء على هذا فالظلم والغصب لا يتعلق بالمشاع، فلا يكون سدس بتمامه مشاعا من سهم واحد، بل يكون منه ومن المقر كما قلنا أولا. فنرجع إلى ما ذكرناه من أنه يكون ما تحت يده من النصف بينهم السوية، كما أن السدس الذي تحت يد شريكه الظالم فيه يكون عليهما بالسوية هذا. وأما القراءة وبقية الكلام فتأتي، والحمد لله رب العالمين.